قال المصنف وحكى الشيخ المامحاني في المقبات عن الشهيد الثاني. كان الكلام في مسألة مشيخة الإجازة أو مشايخ الإجازة أو شيوخ الإجازة حسب اختلاف العناوين التي عنون بها عنوان هذه المسألة. وعرفت في البحث السابق أن لفظ الشيخ في لغة العرب بمعنى كبير السن، غير أنه توسع في استعمال هذه اللفظة فأصبح تطلق على العالم والأستاذ. وبهذا المعنى العام قد ورد كثيرا في كتاب منية المريد في لسان الشهيد الثاني رحمه الله. بناء على هذا المعنى سيكون المراد من شيوخ أو مشايخ الإجازة هم العلماء والأساتذة الذين يستجازون في رواية الكتب المشهورة وجوامع الحديث، ومن ثم يجيزونهم أن يأتي التلميذ بعد أن يقرأ كتابا مشهورا لذلك الشيخ أو يقرأ جامعا حديثيا على يد شيخه فيستجيزه والشيخ يجيزه في رواية ذلك الكتاب أو رواية روايات ذلك الجامع الحديثي. هذا مشيخة الإجازة، وقع الكلام فيها في أنها هل تعد من أمارات التوثيق وهل تعد طريقا من طرق الوثاقة. في المقام رأيان، الرأي المشهور بينهم أن مشيخة الإجازة أمارة التوثيق، فكل شيخ من شيوخ الإجازة الذين عرفوا في الأوساط العلمية عند أهل العلم والحديث عرف بأنه من شيوخ الإجازة فكل شيخ كذائي فهو ثقة ولا يحتاج إلى توثيق وتوثيق موثق أو تزكية مزك. وقد ذهب إلى هذا الرأي جمع من أعلام هذا الفن. الرأي الآخر ما ذهب إليه جماعة آخرون نفوا أن شيخوخة الإجازة أمارة من أمارات التوثيق، وأن حالهم حال غيرهم من سائر الرواة. وقد ذهب إلى هذا السيد الخوئي أيضا من المتأخرين. بلغ الكلام بنا إلى ما حكاه الشيخ المامقاني في كتابه المقباس، مقباس الهداية. قال وحكى الشيخ المامقاني في المقباس الجزء الثاني صفحة 219
عن الشهيد الثاني أنه قال، باعتبار أن الشهيد الثاني من هؤلاء الذين يذهبون إلى الرأي الأول، وأن مشيخة الإجازة ماذا؟ أمارة التوثيق. يحكي عنه أنه قال في كتابه البداية: إن مشايخ الإجازة لا يحتاجون إلى التنصيص على تزكيتهم، بل هو نفس شيخوخة في الإجازة وأنه شيخ في الإجازة يكفي في تزكيته وتوثيقه، بعد لا نبحث عنه في تلك الكتب الرجالية المعدة علما، المعدة لبيان حال الرواة، حتى نعثر على نص أو تنصيص على تزكيته وتوثيقه. ومن تطبيقات هذا الكلام المامقاني، ومن تطبيقات هذه القاعدة، واحد يذكر لنا موردين لتطبيق هذه القاعدة على ما ذكره السيد بحر العلوم رحمه الله في الفوائد الرجالية، اللي هو رجال السيد بحر العلوم، الجزء الثاني صفحة 19، الجزء الثاني من الفوائد الرجالية، أي من رجال، يعني هو عنوان الفوائد الرجالية، ولكن قد في بعض الطبعات رجال السيد بحر العلوم. ما ذكره السيد بحر العلوم في حديثه عن توثيق أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد شيخ الشيخ المفيد، يعني أستاذ الشيخ المفيد في هذا المجال، قال السيد بحر العلوم: وقال العلامة المجلسي في الوديدة: يعد حديثه، أي حديث أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، يعد حديثه صحيحا. ليش يعد صحيحا؟ لكونه من مشايخ الإجازة، فاستنادا على هذه القاعدة. ليش يعد حديثه صحيحا؟ باعتباره من شيوخ الإجازة، فجعل هذه القاعدة دليلا ومورد استناده على هذه الدعوة، ألا وهي شنو؟ أن حديث أحمد بن محمد بن الحسن بن وليد صحيح، ولا نقاش في صحة حديثه باعتباره من مشايخ الإجازة. ووثقه الشهيد الثاني رحمه الله أيضا، احنا موضع شاهدنا لكونه من مشايخ الإجازة، فهذا مورد من موارد تطبيق هذه القاعدة، وأن هذا العلم، أعني العلامة الحلي رحمه الله، استند إليها في هذا المورد وطبقها في هذا المورد. المورد الآخر ما جاء في كتاب بلغة المحدثين للشيخ سليمان الماحوزي صفحة 404 في ترجمة البندقي، قال: وأما محمد بن إسماعيل الذي يروي عن الفضل بن شاذان ويروي عنه محمد بن يعقوب، أي الشيخ الكليني، فذكر هام اللي هو هذا الراوي يروي عنه، وهم ذاك الراوي الذي يروي عنه، بل قال: فهو البندقي مجهول لا نعرف عنه إلا أن الظاهر جلالته لكونه من مشايخ الإجازة، فجعل كون الراوي وكون الشيخ من مشايخ الإجازة كافيا في جلالة قدره، وأنه ثقة يعول على حديثه. ثم أتى الشيخ المامقاني وذكر استفادات ونتائج للباحث ونفيد مما تقدم. هذا أيضا في كلام المامقاني. ونفيد فيما مما تقدم: واحد، أن شيخوخة الإجازة أمارة من أمائر التوثيق. اثنين، اختلف في نوعية التوثيق الذي تفيده شيخوخة الإجازة. اختلف على قولين: هل أن مشيخة الإجازة أمارة على التوثيق؟ دولة أمارة على حسن الراوي، وهذا تم أثره يترتب في وين؟ في المقام العملي الخارجي. إذا جعلنا أمارة على التوثيق وأن ذلك الراوي ثقة، فعند ذلك خبره يعد ماذا؟ صحيحة إن كان إمامية، وموثقة إن كان عامية. وأما إذا جعلنا أمارة على حسن الراوي، فعند ذلك يعد حديثه حسنا لا صحيحا أو موثقا. قال: أنها تفيد الوثاقة على قول، وعلى قول أنها تفيد الحسن، حسن الراوي، وأن الراوي ممدوح، وهذه أمارة من أمارات المدح ومن أمارات التوثيق، بناء على القول الثاني. ولكن كلا القولين يذهبان تحت، هما ينطويان تحت رأي واحد وشعاع واحد، وهو كلي كون مشايخ الأجازة طريقا من الطرق وأمارة من أمارات التوثيق أو الحسن. ثلاثة، أن المستند في ذلك، شو المستند في ذلك؟ لما يجعلون مشيخة الإجازة أمارة على التوثيق أو على حسن الراوي؟ المستند في ذلك هو منزلة شيوخ الإجازة من حيث العلم والتدين، واشتهار هذه المنزلة في الأوساط العلمية الدينية، بحيث هذه المنزلة لا تحتاج أكثر من هذا المن، لا تحتاج إلى توثيق، لا تحتاج إلى تزكية مزك وتوثيق موثق آخر. هذا المقدار يكفي عند هؤلاء الذين تبنوا هذا الرأي. أما هذا الذي لا ينفي هذا الرأي، أكيد لا يكون هذا المقدار كافيا لديه، كما سيأتي من السيد الخوئي بعد قليل. قال السيد الدامات أيضا، ينقل لنا العلامة المامقاني، ينقل لنا كلام السيد الدامات باعتباره من أصحاب الرأي الأول في الرواشح السماوية صفحة 179: ومما يجب أن يعلم ولا يجوز أن يسهى أو أن يسهى عنه. تعبير السيد الدامات هو إنه تقريبا أي مصدر يريد أن يركز على أصحاب الرأي الأول الذين يذهبون إلى أن مشيخة الإجازة أمارة من أمارات التوثيق، يأتي رأسا يبين ماذا؟ يبين كلام السيد الدامات، لأنه كلام صريح. يقول: مما يجب أن يعلم ولا يجوز أن يسهى عنه، يعني بهل مقدار هو قانع بالمسألة، بحيث يجب أن يعلم وما يجوز أن واحد يسهى عن هذا المطلب، وهو شنو؟ أن مشيخة المشايخ الذي هم كالأساطين والأركان أمرهم أجل من الاحتياج إلى تزكية مزك وتوثيق موثق. انتهى كلام المامقان في المقباس. ثم يأتي المصنف ويذكر نصا آخر في المقام، وقال السيد الأعرجي الكاظمي في عدة الرجال: وما كان العلماء وجملة الأخيار ليطلبوا الإجازة من رواياتها إلا من، يعني بين أسلوب يعني بين هذا المطلب بأسلوب آخر، يقول لاحظ أن جملة من الأخيار والعلماء إذا أرادوا أن يطلبوا الإجازة يطلبونها من، لا يطلبونها إلا من ممن هذا شأنهم، إلا ممن بهذا الشأن، من شيخ ذلك الشيخ كون شيخ الطائفة، يعني مو شيخ الطوسي، لا شيخ علم بارز وفقيهها ومحدثها وثقتها ومن يسكنون إليه ويعتمدون عليه. فبين لنا ذاك المستند، المستند في ذاك، وقال هو منزلة شيوخ الأجازة وأنهم كذا وكذا، بين المنزلة بهذا الأسلوب. يقول بعد أن كان شيخ الإجازة هكذا، هل يحتاج إلى تنصيص؟ هل يحتاج إلى توثيق؟ إذا كان شيخ في هذه الطائفة وفقيهها ومحدثها وثقتها ومن يسكن إلى أحاديثه، فلا يحتاج حينئذ المن إلى توثيق وإلى تزكية. وبالجملة يقول السيد العرجي، وبالجملة فشيخ الإجازة مقام ليس للراوي، يعني يقول ليس كل راو هو يصل إلى هذه المنزلة، هو في المقام خاص لنخبة من المشايخ والعلماء المتخصصين في هذا الفن، مو كل راوي له هذا المقام. ولكن هذا إلى هنا بين المصنف الرأي الأول مع التعرف إلى بعض من النصوص الدالة على هذا الرأي وعلى أن مشيخة الإجازة من أمارات التوثيق. الآن يبين الرأي المقابل، ولكن أستاذنا السيد الخوئي نفى اعتماد هذا وأجاب عنه، يعني هو أولا سيدي هكذا يقول، اشتهر، يعني الرأي المشهور، اشتهر عند الأعلام أن شيخوخة الإجازة أمارة للتوثيق أو على التوثيق، ولكن أجاب أن مشايخ الإجازة على تقدير تسليم وثاقتهم، هم في حد أنفسهم ثقة، لا يزيدون في الجلالة وعظمة الرتبة على أصحاب الإجماع وأمثالهم ممن عرفوا بصدق الحديث والوثاقة. هذا تقريبا السيد رحمه الله يناقش بثلاث مناقشات، هذه المناقشة تكون تقريبا مناقشة نقضية، أنه عندنا شيوخ الإجازة وعندنا في المقابل أيضا أصحاب الإجماع. شيوخ الإجازة أصحاب الإجماع الذي تقدم ذكرهم في درس الحديث، أصحاب الإجماع أيضا بلغوا في الجلالة والقدر وممن ادعي الإجماع على وثاقتهم وهم بمنزلة عالية، شيوخ الإجازة أيضا بتلك المنزلة، إذا مو يعني أقل منهم فهم مساوٍ لمن لأصحاب الإجماع، والحال أن أصحاب الإجماع قد تداول الحديث عن وثاقتهم في الكتب الرجالية، بحثوها أصحاب الإجماع، هل هو يعني مجرد كون الراوي من أصحاب الإجماع كاف أو ليس بكاف، تقدم في درس الحديث وأن هناك أقوال، تقريبا ثلاث أقوال في المسألة، فشمعنا أن هؤلاء تداولوا الحديث عن وثاقتهم دون منه، دون شيوخ الإجازة، معللين بأنه ماذا، بأن وثاقتهم لا تحتاج إلى تصريح، مع أن هؤلاء لا يقلوا شأنا، يعني أصحاب الإجماع لا يقلوا شأنا عن منه، عن شيوخ الإجازة، إذا لم يكن أكثر أكثر شأنا فمناقشة نقضية. يقول لا يزيدون في الجلالة وعظمة الرتبة على أصحاب الإجماع وأمثالهم ممن عرفوا بصدق الحديث والوثاقة، فكيف يتعرض في كتب الرجال والفقه لوثاقة أصحاب الإجماع ولا يتعرض لوثاقة مشايخ الإجازة بوضوحها وعدم الحاجة إلى التعرض لها؟ ما المائز بينهم بينهما، أي بين الأمرين، أي بين المقامين؟ والصحيح أن شيخوخة الإجازة لا تكشف عن وثاقة الشيخ كما لا تكشف عن حسنه، لا وثاقة ولا حسن. بيان ذلك الآن في البيان أيضا يذكر بعض المناقشات، أن الراوي قد يروي رواية عن أحد بيا طريق، هذا أيضا تقدم في درس الحديث طرق نقل الحديث. هناك طرق، مرة الراوي يروي رواية عن أحد بمن بسماعه الرواية منه، مثلا محمد بن مسلم يروي الرواية عن زرارة مثلا، ليش؟ لأنه سمع الرواية من زرارة، هذا في الطريق من طرق نقل الحديث. وقد يرويها عنه، يعني يروي الرواية عن ذلك الأحد مو عن طريق السماع اللي هو أعلى طرق نقل الحديث كما تقدم. أعلى طرق الناقل هو طريق السماع، أكو طريق آخر أنه عن طريق ماذا؟ عن طريق قراءتها عليه. يعني هذا الشخص زيد قرأ الرواية عن على ماذا؟ على ذلك الشخص باكر مثلا، فعند ذلك البكر صححها له، عند ذلك الزيد يقوم يروي هذه الرواية عن باكر، لكن بها طريق بطريق القراءة مو بطريق السماع، وإنما زيد قرأ الرواية على مسمع باكر وباكر قد صححه وأقره على ذلك. وقد يرويها عن أحد لوجودها في كتاب قد أجازه شيخه أن يروي ذلك الكتاب عنه من دون سماع ولا قراءة، يعني استجاز منه في رواية هذا الكتاب، فذاك شيخه أجازه، فقام يروي، أجازه في الرواية، قام يروي الرواية اللي موجودة في ذلك الكتاب الذي أجازه شيخه أن شنو؟ أن يروي ذلك الكتاب عنه، والحال هو لا سمع الرواية ولا قرأ الرواية على ذلك الشيخ. هذا أيضا طريق من طرق النقل. المهم شيء يقول فالراوي يروي تلك الرواية عن شيخه فيقول حدثني فلان، فيذكر الرواية اللي هي بطريق الإجازة. طريق الثالث، يعني يمكن لك أن تنقل الحديث بطريق الإجازة، نجي إلى طريق الإجازة. قال ففائدة الإجازة شنو صارت؟ هي صحة الحكاية عن الشيخ وصدقها. يعني إذا أنت تروي عن ذلك الشيخ رواية من كتابه، لا عن طريق سماع ولا عن طريق قراءة ولا عن طريق إجازة، هذا لا يكون ماذا؟ لا يكون يعني حالة صحيحة درايتيا ورجاليا، أنه أنت بأي طريق أحسن تسأل، أنت تروي عن ذلك وأوقعت نفسك في السند على أي أساس؟ بأي طريق؟ سمعت الرواية، قرأت الرواية عليه فأقر لك؟ لو لا، عن طريق إجازة قد استجزته فأجازك، تقول لا ولا هكذا أروي، هذا ما يوصل إلى حالة من القبول، يصير لا يورث في النفس اطمئنان. ففائدة الإجازة أنه صحة الحكاية، عندما عندك إجازة عن ذلك من ذاك الشيخ وتروي الرواية اللي نقلها في كتابه وهو قد أجازك رواية ذلك الكتاب، فعند ذلك تصحح ماذا؟ تصحح حكايتك، تصحح إخبارك بسبب بطريق الإجازة صحة الحكاية عن الشيخ وصدقها. فلو قلنا بأن رواية الثقة، جنابك ثقة رويت عن شخص ذاكم شخص ثقة، إذا قلنا أن رواية الثقة عن شخص كاشف عن وثاقة ذلك الشاخ أو حسنه فهو، هذا مطلب يجي إن شاء الله، رواية الثقة عن ثقة عن شخص، يعني الثقة عندما يروي فد رواية هل هذه كافية في توثيق ذلك الشخص اللي هذا الثقة روى عنه؟ لا، وإلا فلا تثبت وثاقة الشيخ بمجرد منه، بمجرد الاستجازة والإجازة. شو يقول بعدين؟ وقد عرفت عانفا، من هذا المطلب ذكر في مقدمة سابقة على هذه المقدمة، وقد عرفت آنفا أن رواية ثقة عن شخص لا تدل لا على وثاقة ذاك الشخص ولا على حسنه، فحينئذ الإجازة أيضا لا تزيد على تلك الرواية. يعني زاد ثقة يروي عن باكر، هذه رواية الثقة لا تكشف عن وثاقة باكر ولا عن حسنه، فحينئذ فلتكن الإجازة أيضا كذلك. لو أنت هم جاي تروي، هم جاي تروي، أنت كثقة تروي عن ذلك الشيخ بطريق الإجازة، هذا أيضا لا تكشف لك عن ماذا؟ ما تكشف لك عن وثاقة ذلك الشيخ أو حسنه. ويؤيد، هذه مناقشة ثالثة، ويؤيد ما ذكرنا أن الحسن بن محمد بن يحيى اللي هو من مشايخ الإجازة، والحسين بن حمدان الحضيني، مو الحضينيين، لا في المصدر الحضيني، يعني الحضيني لقب فقط إلنا للشيخ الآخر الثاني الحسين بن حمدان الحضيني، قال من مشايخ الإجازة، ظل سنين من مشايخ الإجازة على ما يأتي في ترجمتهما، وقد أجاز، وهما ظل سنين قد أجاز التلعكبري، يعني التلعكبري استجاز هم من الحسن بن محمد بن يحيى فأجازه، وهم من الحسين الحضيني أيضا فأجازه، مع أن النجاشي قد ضعفهما، وقد ضعفهما النجاشي. هذه مناقشة نقضية، مناقشة نقضية، أنه إذا تقولون بأن مشيقة الإجازة كافية أمارة، نجي نقول هؤلاء هذان أيضا من مشايخ الإجازة، والحال ماذا؟ والحال قد ضعفهما الشيخ النجاشي في رجاله. انتهى كلام السيد رحمه الله. المصنف يقول: وهذا الذي ذكره قدس سره من تضعيف النجاشي للحسن بن محمد والحسين بن حمدان لا يتنافى والأخذ بالقاعدة. ذكر المقطع الأخير ما ذكره السيد أخيرا من تضعيف النجاشي لهذين الشيخين لا يتنافى والأخذ بالقاعدة. لما؟ وذلك أن القواعد الرجالية كما أسلفنا يؤخذ بها ما لم تعارض، يعني هذا، ولكن هو ممكن أنه نناقش حتى في هذا، السيد رحمه الله لم يجعل هذا دليلا على مطلبي، وإنما جعله مؤيدا، جعله مؤيد مو دليل، فكن يستفد. فما عرفتم هذا النفس في دروس اللمعة والمكاسب وغيره من كتبنا، أنه مرة يجي يقول ويدل على ذلك أو دليل لنا على ذلك، مرة لا، يقول يذكر دليله ثم شي يقول ومما يؤيد. فالتعبير بالتأييد لابد هناك إشارة إلى فد أمر، إلى نكتة قد لا تكون تلك النكتة مصححة علما لمطلبه، يعني كأن السيد رحمه الله يقول أنه هذا التأييد للمطلب، مو أنه الدليل بحيث تقول ها ما دام الشيخ النجاشي ضعف خصوص بين هذين الشخصين معناته أن القاعدة كلها ماذا، وأن شيوخ الإجازة كلهم ليسوا بتلك المنزلة، ما كنت لازم بينهما. على أي حال يقول أن القواعد الرجالية إنما يؤخذ بها متى ما لم تعارض، أما إذا عورضت بجرح أنت ذات يقدم الجرح، وهذا مو معنى أنه تعديل الآخرين أيضا ماذا؟ أيضا يسقط. لا هؤلاء يبقون على عدالتهم على وثاقتهم، خصوص هذين الشخصين قد ضعف من قبل النجاشي. فمن لم يثبت تضعيفه من شيوخ الإجازة غير هذين، عند ذلك يوثق بمن؟ يوثق بالقاعدة المذكورة.